بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج والتي تظهر على الشاشة أمامكم الآن. أسأل الله تعالى التسديد والتوفيق في القول والجواب، كما أسأله جل وعلا أن لا يحرمنا وطاقم البرنامج ومن يشاهدني من المشاهدين والمشاهدات الأجر والثواب. أخذ هذه المجموعة من الاتصالات. تفضل يا عبد الله.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ثلاثة أسئلة الشيخ، بارك الله فيك.
تفضل.
سؤال الأول، الشيخ، حديث من قاعد يذكر الله حتى شروق الشمس كتب له أجر حاجة تمة، في حالة أغلق المسجد فهل إذا ذكرت الله في المنزل فهل لي نفس الأجر؟
إن شاء الله.
والسؤال الثاني الشيخ، الأذكار الثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم في الركوع
إن شاء الله.
والسؤال الثالث معنى الحديث تكبير على المرتفعات والتسبيح عند الهبوط، شرح الحديث يا شيخ.
طيب يا عبد الله،
بارك الله فيك.
مرحبا. تفضل يا محمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته.
سمحت، أنا بحفظ قرآن عن طريق الأونلاين.
نعم.
بحفظ ما شاء الله بكون علي، بعدها سبحان الله بنسى، يعني كتير بنسى، يعني حتى عند اللي في الصلاة ما أجي أقرأ السورة بوقف، بعد السؤال ساوي بعدها.
يعني أنت تحفظين عبر الإنترنت وبعدين لما تجي تراجعين تنسين؟
أيوة.
في الصلاة ولا خارج الصلاة يا أم أحمد؟
والله في الصلاة مرة، يعني بس أنا عثبت الحفظ في الصلاة المحاضة بنسى.
أي نعم.
يعني بصير الشيطان يحدث فيه بكل خاصة، إيش أنت بتحفظي بتنسي عشو فاضي، بتحفظي بتنسي عشو فاضي.
نعم.
بعدين سؤال ثالث الشيخ، بأجي أسمع للمعلمي عن طريق الأونلاين، مرات بصرف طلع القرآن، يعني بطلع حرام، يعني هو مش امتحان.
كيف يا أم أحمد؟ أعيد لو سمحتي.
مثلا أسمع الحفظ للمعلمي، بكون مرات يعني بفتح القرآن وبطلع، يعني بطلع عشر عارف أقرأ،
يعني 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 تسمعين له وانت
تفتحين المصحف. لازم. أيوة.
لكن
مش امتحان.
لكن المحفظة تفهم بانك انت الان تقرأين غيب.
حرام طول
الاسم. طيب ان شاء الله يا ام احمد. مرحبا اختي، مرحبا. تفضلي يا ام معاذ من الجزائر. تفضل يا معتصم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نحالك يا شيخ، نحال صحفك.
مرحبا يا معتصم.
ولا عندي سؤال واحد، أنا قبل نتشهد نتم التشهد الأخير من الصلاة.
إيه.
نتعود على عذاب القبر وعذاب النار في فترة بحي ما تشرت لي تنسيح الدجال، وبعد نقول يا رب اغفر لي يا رب ارحمني، جايز ولا؟
إن شاء الله يا معتصم.
وادعي لنا يا شيخ بالله.
الله يحفظك يا المعتصم، يبارك فيك. مرحبا. أم محمد، تفضل يا أم محمد من ليبيا.
عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أم محمد، تفضلي.
متجوزة بنجالي 10 سنوات.
كيف
تزوجت؟
أعيدي لو سمحتي.
بداية زواجك مشاكل. نعم، كانت تصادفني مشاكل واجد كثير.
إيه.
حاولت اني اطيح الجنين. كنت صغيره في العمر، كان عمري 16 سنه. جريت وثاني يوم نزلت الجنين.
كم عمر الجنين؟
خمسة أشهر. وبعدين بنعلي ان عندي مشكله صحيه، انا هيك عشان صارت لي مشكله جريت، لكن بعدها ندمت، وبعدها بيومين او يوم نزلت. وبعدها يعني انا كنت صغيره هذاك الوقت ومش عارفه شو ندير، وفعلا طلع عندي مشكله في الرحم، ويعني حتى اطفالي.
لكن يا ام محمد، انت تعمدت انزال الجنين ولا هو نزل بسبب العارض الصحي؟
الدكتور قال لي نزل بسبب العارض الصحي.
انت ما نزلتي؟
لا ما نزلته، انا جريت لكن ما نزلش في وقتها.
يعني انت جريتي على اساس تنزلين ولكن قدر الله ما نزل. يا ام محمد. طيب واضح السؤال، واضح. تفضلي خالد. خالد من المغرب راح. طيب ارجع للاسئله. صالحه من السعوديه تسال تقول يعني بان اختها سالت بالنيابه عنها عن مساله التشهد، فهي اوضحت يعني كيف هي تتشهد، فذكرت بانها تجمع بين اكثر من صيغه من صيغ التشهد. الصيغه الاولى طبعا التحيات لله، ثم تذكر الصلاه الابراهيميه، ثم تزيد عليها اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وأزواجه إلى آخر ما هو ثابت. تسأل تقول ما حكم ذلك؟ عفوا، صالحة من السعودية بارك الله فيك ورضي الله عنك وزادك الله حرصا وفقك لاتباع السنة. أخت الفاضلة، بالنسبة للصيغ الواردة في التحيات هذه ما تجمع في الصلاة الواحدة، وإنما هذه على سبيل التنويع. يعني مثلا أنت في صلاة الظهر جبتي اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إلى آخر. في صلاة العصر جبتي اللهم صلي على محمد وأزواجه كما صليت على آل إبراهيم مثلا، يجوز. أما تجمعين في صلاة واحدة هذا غلط، انتبهي لهذا بارك الله فيك. واضح؟ فأنت ما تأتين بجميع الصيغ. يعني ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام صيغ متعددة، هل تأتين بها كلها في صلاة واحدة؟ الجواب لا، وإنما تأتين تلازمين وتواظبين على صيغة واحدة فقط، صيغة واحدة. وأفضل الصيغ بارك الله فيك التحيات لله والصلوات الطيبات، سلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أيضا أنت بارك الله فيك في التشهد الأول تجمعين أيضا هذه الصيغ، وهذا حقيقة ما ثبت. أكمل الهدي وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وبعدين التشهد الأول الغالب أنك تقتصرين فيه عند الشهادة، أشهد أن لا إله إلا الله وحده ولا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله، وتقومين إلى الركعة الثالثة. وأحيانا إذا حبيت تزيدين الصلاة الإبراهيمية لا بأس، لكن ما تجعلينها يعني طريقة مستمرة ودائمة في صلاتك، تنبهي لهذا بارك الله فيك. عبد الله من الجزائر يسأل يقول بالنسبة للفضل لمن جلس بعد صلاة الصبح يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كتبت له حجة إلى آخر ما ذكر، يقول طيب لو أن المسجد أغلق هل الإنسان يواصل هذا الجلوس في بيته؟ عبد الله من الجزائر بارك الله فيك ورضي الله عنك. أولا أخي الفاضل، عندنا قاعدة مهمة في الشريعة، وهي أن أي عمل مشروع، أي عمل مشروع واظب عليه الإنسان ثم حال بينه وبين القيام به مرض أو سفر أو عارض ليس باختياره ولا بإرادته، كتب الله عز وجل له الأجر كاملا، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم، وهذا فضل الله على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول جل وعلا ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت، يعني قبل أن يصل، ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله.
ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. فإذا كنت أنت يعني مواظب على الجلوس بعد صلاة الصبح تذكر الله حتى تطلع الشمس ثم تصلي ركعتين سواء في المسجد ولا في البيت صلاة الضحى هذه كتب الله عز وجل لك يعني أجرا عظيما. إذا منعت قالوا ممنوع البقاء في المسجد وقفلت الأبواب تذهب إلى بيتك وتكمل ذكر الله ولك الأجر الموعود بإذن الله. عبد الله من الجزائر يسأل عن الأذكار الثابتة في الركوع. عبد الله بارك الله فيك، أولا بالنسبة للركوع فيه التعظيم للرب جل وعلا والتقديس والتمجيد له سبحانه وتعالى، ولذلك المصلي ماذا يقول في التسبيحات؟ يقول سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم. ولهذا منع الإنسان من أن يقرأ القرآن في الركوع أو السجود. لماذا؟ لأن هذا ما يناسب كلام الله عز وجل. كلام الله عز وجل الذي هو القرآن صفة من صفاته منزل غير مخلوق، من الله بدا وإليه يعود، فمقامه في القيام، مقامه في القيام. نقرأ الفاتح والقرآن، ما يناسب أن يقرأ الإنسان شيء من القرآن في الركوع والسجود إلا الأدعية التي جاءت في القرآن بنية الأدعية والأذكار لا بنية قراءة القرآن، كأن تقول في السجود ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، أو تقول لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، أو تقول ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا مثلا. هذا يجوز. لماذا؟ لأنك أنت قرأتها بنية الدعاء والأذكار. أما أن يقرأ القرآن في الركوع والسجود فهذا مما منعه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الأمر الثاني، ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يقول في الركوع وفي السجود أيضا سبوح قدوس رب الملائكة والروح، سبوح قدوس رب الملائكة والروح، في تعظيم لله سبحانه وتعالى وتنزيه له جل وعلا الذي هو رب كل شيء ومليكه سبحانه وتعالى. الدعاء الآخر أخي الفاضل، ما ثبت عند ما جاء عند مسلم من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في الركوع والسجود سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، يتأول القرآن. ما معنى يتأول القرآن؟ يعني سورة إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فكان النبي عليه الصلاة والسلام في الركوع والسجود يقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. فلذلك الركوع عظم فيه الرب ومجد فيه الرب سبحانه وتعالى وتأتي بهذا. السجود لا، السجود في تعظيم مع دعاء بما شئت، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم أما السجود فادعوا فقمن أن يستجاب لكم، وقال عليه الصلاة والسلام أقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد. وقد ثبت من أكثر من وجه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا صلى لوحده يطيل السجود ويدعو. فقد جاء في الصحيح أن عائشة رضي الله عنها تقول فقدت النبي صلى الله عليه وسلم ليلة فوقعت يدي على قدميه ساجدا يقول اللهم ألهمني رشدي وقني شر نفسي. وذكرت أيضا في حديث أخرى بعض الأدعية التي كان يدعو بها النبي صلى الله عليه وسلم. عبد الله من الجزائر يسأل عن يقول التكبير في عند المرتفعات والتسبيح عند النزول، يقول يعني يريد صفة ذلك. عبد الله بارك الله فيك ورضي الله عنك، ثبت عن الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم أنهم كانوا إذا علوا مرتفعا أو نشزا أو أرضا مرتفعة قالوا الله أكبر، يكبرون الله عز وجل، وإذا نزلوا منخفضا كانوا يسبحون الله سبحانه وتعالى. وهذا أخذوه من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والمعنى بأن الإنسان إذا صعد شيئا مرتفعا لا بد أن يستحضر عظمة الكبير المتعالي جل وعلا وتقدس الذي على العرش استوى سبحانه وتعالى. ولذلك الإنسان أحيانا قد يعني يتعجب من بعض المخلوقات ويرى بأنها عظيمة، يرى بأنها كبيرة، لكن هنا لا بد أن يستحضر عظمة الكبير القدير المتعالي سبحانه وتعالى الذي هو أكبر من كل شيء، أكبر من كل شيء. أرأيت هذه السماوات وهذه الأراضين؟ هذه بالنسبة للكرسي، الكرسي وليس العرش، لأن العرش غير الكرسي. بالنسبة للكرسي كحلقة ملقاة في فلة. تخيل يا عبد الله لو أن عندك درهم صغير وألقيته في الصحراء، صحراء الجزائر مثلا، نقول هل أنت يمكن أن تقول أو يقبل منك أن تقول والله هذا الدرهم بالنسبة لهذه الصحراء يمثل النسبة الفلانية؟ ممكن؟ لا، ما غير ممكن، ما يمكن، ولا أحد يقبل منك. كيف الآن تقول؟ يعني مثل شخص يأتي إلى المحيط فيقول هذه القطرة بالنسبة لهذا المحيط، ما يمكن، ما يعقل، يعني ما في وجه لاستعمال النسبة هنا. كذلك هذا الكون كله بالنسبة للكرسي الذي هو موضع القدمين ليس بشيء، ليس بشيء. لهذا يجب على الإنسان دائما أن يعظم الله سبحانه وتعالى. فمثل هذه المواطن، مثل هذه الأماكن تعظم الله، تقول الله أكبر. وإذا انخفضت، يعني نزلت منخفضا واديا، يعني شيء من هذه الأشياء، تسبح الله عز وجل، يعني تنزهه سبحانه وتعالى عن النقائص وعن العيوب، وأن الله جل وعلا مستو على عرشه بائن من خلقه فوق سماواته سبحانه وتعالى، وهو مع خلقه بعلمه وبسمعه وبصره، ولا تخفى عليه من عباده خافية. هذا هو الشيء العظيم. ولهذا بعض العلماء من المعاصرين يرى أن الإنسان إذا ركب مثلا ما يسمى بالمصعد الآن الكهربائي، هذا رقى فيه مثلا وارتفع، لا بأس أن يقول الله أكبر مثلا، الله أكبر، لأنه ارتفع. وإذا نزل فيه يقول سبحان الله، استدلالا بهذه الأحاديث والآثار التي أوردتها قبل قليل. أم أحمد من الشارقة بارك الله فيها تقول أنا أحفظ القرآن عن طريق الإنترنت، لكن تقول عندي مشكلة في النسيان، وأحيانا لما يكون هناك امتحان المعلمة تمتحني عن بعد لكنني أفتح القرآن. تقول ما حكم ذلك؟ أم أحمد من الشارقة بارك الله فيك ورضي الله عنك وأبشري بخير، أنت قد فتح الله عز وجل عليك بابا من أبواب الخير ومن باب العبادة، وهذا الوقت اللي تقضينه مع القرآن أنت في عبادة وفي طاعة وفي قرب إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك حتى لو لم يعني يتثبت الحفظ لديك، لا تحزنين يا أخت الفاضل، أنت في عبادة وطاعة. كل قراءة تقرأينها الحرف فيه بحسنة، والحسنة بعشر أمثالها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم يضاعفها الله أضعافا كثيرة، أضعافا كثيرة. يعني أنت تقولين ألف لام ميم، هذه ثلاث أحرف، كل حرف بحسنة، والحسنة بعشر أمثالها، تضاعف إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة. والله يبسط ويقبض سبحانه وتعالى، والله واسع عليم جل وعلا وتقدس. فأبشري بخير، أبشري بخير، أنت في عبادة وطاعة. لكن حقيقة شوفي، إذا كنت أنت والله عندك مشكلة في الحفظ، يعني ما تستطيعين الحفظ، تقولين كلما أحاول أن أحفظ ما يتفلت مني القرآن، استغلي وقتي في القراءة، في ختمات القرآن، ما دام عندك الرغبة والإقبال على كتاب الله عز وجل، استغليه بالقراءة. اختمي كل أسبوع يا أختي أم أحمد، كل أسبوع اختمي مثلا، هذا خير وعظيم. لأن الحفظ ليس واجب، الواجب حفظ سورة الفاتحة اللي ما تصح الصلاة إلا بها، بقية القرآن الحمد لله سنة مستحبة، وبعض العلماء يقول فريضة إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقي، لكن عموما ما يجب عليك. فأنت بارك الله فيك تقومين بالقراءة، إلا أن تقولي لا أنا عندي محاولات، كمل الحفظ، كمل الحفظ، بارك الله فيك. أما الجواب على سؤالك الثاني، هذا يسمى غش أم أحمد. يعني إذا كانت المعلمة بعيدة عنك ولا تراك، أين الله؟ خبريني أين الله؟ أنت تقرأين قرآن، الآن أنت المعلمة تقول والله أم أحمد ما شاء الله اليوم حافظة، والواقع بأنك غير حافظة. أنت تفتحين المصحف الآن وتنظرين فيه، وهي يمكن سجلت اسمك على أنك تجاوزتي، وهي عندها ثقة كاملة بك أنك يعني تراقبين الله عز وجل، ولا يمكن أن تغشي. لا، ما يصلح يا أخت الفاضلة، قل المعلمة استأذني، قولي لها إذا مثلا أنا ما استطعت أستحضر الآية ممكن أفتح المصحف؟ جزما ستقول لك لا يا أم أحمد، كيف تفتحين المصحف؟ نحن نسمع ولا نسمع لك القراءة، نحن جالسين نسمع لك الحفظ مش جالسين نسمع قراءتك. فلذلك ما يجوز يا أخت الفاضل، والتنبي خاصة أنك في طاعة وفي عبادة. فلذلك يا أخت الفاضل أنا أشوف لك ما دام أن الحفظ يصعب عليك وتعالجينه معالجة شديدة ولا تصلين إلى نتيجة، أنصحك بالانتقال إلى القراءة. اختمي كل أسبوع كل أسبوعين مثلا، هذا خير كبير. المعتصم من ليبيا بارك الله فيه يسأل يقول بالنسبة للتشهد الأخير لما أقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر إلى آخره، أقول بعدها رب اغفر لي وارحمني، يقول هل يجوز هذا؟ المعتصم من ليبيا بارك الله فيك ورضي الله عنك وزادك الله حرصا وتقبل الله منك، الحمد لله. طيب بالنسبة لهذا الدعاء، هذا ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام وكان يأمر به النبي عليه الصلاة والسلام، وكان يعلمه الصحابة كما يعلمهم الفاتحة من الكتاب، لكن جماهير أهل العلم يذهبون إلى أن هذا الدعاء سنة مؤكدة، وبعض العلماء كطاووس بن كيسان اليماني وتبعه على ذلك جمع من العلماء على أن هذا الدعاء واجب، لأن قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر به، ولأنه كان يعلمهم هذا الدعاء كما يعلمهم الفاتحة من الكتاب، لكن الراجح قول جماهير أهل العلم أنه سنة، فتأتي به اللهم أني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. بعد ذلك في أدعية ثابتة يا المعتصم، منها اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، هذه علمها هذا الدعاء علمه النبي عليه الصلاة والسلام معاذ، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لمعاذ بن جبل الصحابي الجليل وهو أعلم الأمة بالحلال والحرام، قال يا معاذ والله إني لأحبك لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، واضح. وفي دعاء آخر علمه النبي عليه الصلاة والسلام أبا بكر الصديق، فقد صح عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله علمني دعاء أدعو به في صلاتي، قال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. هذه التي وردت، لكن لو قلت اللهم اغفر لي وارحمني ما في بأس، كما هو في دعاء أبي بكر الصديق رضي الله عنه. نعم. طيب الأخت أم محمد من ليبيا بارك الله فيها تقول بأنها في بداية زواجها يعني من 10 سنوات كانت تصادفها مشاكل كثيرة، تقول كان عمري صغير عمري 16 سنة وكنت حامل في جنين عمره 5 أشهر، تقول كنت يعني نية أني أنزل هذا الجنين، وكنت يعني كما فهمت لأن الصوت كان رديء شوي أني أمشي على شاس أسقط الجنين، ما سقط، وبعدين سبحان الله تقول كما فهمت أنا من سؤالي بأنه سقط، وقال لها الأطباء بأنك أنت عندك مشاكل صحية وأن الجنين سقط بسبب هذه المشاكل الصحية، تسأل عن حكم ذلك. أختي أم محمد بارك الله فيك، بالنسبة لي هذا الجنين الذي بلغ 6 أشهر فإن تجرى عليه الأحكام الشرعية، لأنه قد نفخ فيه الروح وتجاوز 20 و100 يوم، ولهذا تجرى عليه الأحكام التي تجرى على الجنين الذي يعني بمثل هذه الحالة. الأمر الثاني، إذا أنت كانت لك محاولات في إسقاط وإجهاض الجنين ولم يتيسر لك ذلك، فالحمد لله هذه نعمة من نعم الله عز وجل، أن سلمك الله عز وجل من قتل نفس ونسمة وهبها الله لك، فاحمد الله عز وجل واشكريه وقل الحمد لله الذي عصمني ونجاني من أن أعتدي على هذه النسمة وعلى هذه النفس وعلى هذه الهبة من الله عز وجل. وأما ما ذكرت أنت، إذا كان فعلا الأطباء قرروا بأن هذا الجنين إنما سقط بسبب إشكالات صحية، عندك مشاكل يعني في الرحم، عندك مشاكل في الصحة العامة عموما وتسبب في سقوط الجنين، ما عليك شيء. لكن إذا كان أنت قد كان لك دور، يعني عندك أمراض وهذا المرض ممكن الجنين يبقى معه في كثير من النساء عندهم أمراض والجنين يبقى، لكن بسبب فعلك وهو قيامك بالركض أو بالقفز أو بشيء من هذا القبيل ثم اتصل هذا بالسقوط، لا، الحادث يضاف إلى أقرب أسبابه. فهل أنت فعلت هذا؟ أنا الذي فهمت من سؤالك أنك ما فعلت، حاولت لكن ما حصل، وفيما بعد سقط الجنين بسبب الأمراض التي تعانينها كما هو تقرير الأطباء، ما عليك شيء في مثل هذه الحالة. تفضلي عائشة.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ، نعلم أن الموسيقى والمسلسلات من المنكرات، ولكن هناك من الناس من يذكر الله مع المعاصي مثل الموسيقى وغيرها، كأن يقول سبحان الله والصلاة على النبي في أغاني الأعراف، علما بأنها لا يقصد الاستهزاء وامتهان اسم الله، هل هذا فعل يصل إلى ذلك؟
لكن يا عائشة، هذا إيش يقول سبحان الله؟ يقول إيش؟
حكم من يذكر الله مع المعاصي كأن يقول سبحان الله أو الصلاة على النبي في أغاني الأعراف وغيرها، علما بأنها لا يقصد الاستهزاء أو امتهان اسم الله، هل هذا الفعل يصل إلى درجة الكفر؟
طيب يا عائشة. تفضل يا أم محمد. راحت أم محمد من رأس الخيمة. تفضل يا حذيفة. حذيفة من الجزائر.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
الشيخ، عندي سؤالين.
تفضل.
في أحد الأيام خلعت الدرس.
نعم.
وحصل لي نزيف، كنت أتمضمض لتخلص من الدم، ولكن لم يذهب. وأثناء صلاة العصر حصل لي كثير من اللعاب مع قليل من الدم، وكنت أحاول أن لا أبلع، ولكن غلبني وبلعت القليل، فما حكم صلاتي؟
طيب.
سؤال ثاني، هل غسل اليدين بعد النوم الليل واجب أم سنة؟
طيب يا حذيفة.
وهل عدم الغسل يدين يبطل وضوء الصلاة؟
طيب يا حذيفة.
السلام عليكم.
عليكم السلام. تفضلي يا أمة الله. أمة الله من السعودية، تفضلي.
ألو.
تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
دكتور، أنا عندي ثلاث أسئلة.
أي تفضلي.
أنا بسوي بير.
أي.
أسوي لي بير ب4500. قالوا لي لا، تبين بير بالكهرب واحد، وإذا تبين خمس بيارة يصير لك خمس بيارة، يعني متفرقات يعني بالهند وبالبنغلاديش وبالمكانات، يعني أنا ما أدري أسوي واحد على الكهرب ولا أسوي الخمسة يا دكتور.
إن شاء الله. السؤال الثاني،
يعني هذا الخمسة يعني هم بحنفيات وهذا، بس أنه مو على الكهرب، يعني الضغط يدوي،
خمسة بيار ضغط يدوي وبير واحد ب4500 على الكهرباء.
الكهرب.
اي، والخمسة لا، ضغط يدوي. اي،
انا بس عاد ما ادري، انا حايرة اسوي هذا النوع خمسة او اسوي هذا الواحد.
ان شاء الله برشدك.
بس هذا يقول اكثر اجر بهم خمس بيار، يتفرقا على ناس واجد.
ان شاء الله. نفس المبلغ يا اختي، نفس المبلغ.
اي، نفس المبلغ نفسه.
طيب اعطينا السؤال الثاني يا اخت الفاضله.
السؤال الثاني، مثل الواحد يعني لا يصلي ولا يزكي ولا شيء، متوفي، ان كان حرمه ولا رجال، مو بس يعني الرجال، هذا عموم على الذكر والانثى.
اي،
بس يمكن يصير الادم يهب له شيء ولا يسوي باسمه شيء ولا ما يصير.
ان شاء الله. السؤال الثالث،
والسؤال الثالث، طول الله عمرك، يعني رحنا على الحج وعلى العمرة أكثر من مرة.
نعم.
وبعدين لبست النقابات ما حد يعني انكر علينا ولا قال ما يصير ولا هذا. انا سمعتك اكثر من مره تقول عن النقاب وهذا ده. يعني الحين شنو نسوي؟ يعني في شيء نسويه ولا نصيام ولا؟
ابشري ابشري ان شاء الله. حاضر تفضل ام عبد الله.
السلام عليكم دكتور.
عليكم السلام وبركاته.
يعطيك الصحه والعافيه يا رب. دكتور عندي ثلاث اسئله. السؤال الاول، اثناء قراءه الوتر هل يؤثر يعني هل يتابع لسنه النبي الفاتحه والاخلاص ولا الفاتحه والمعوضات الثلاثه؟
هذه في اي صلاه؟
الوتر.
الوتر نعم ان شاء الله.
السؤال الثاني، اثناء التشهد احيانا لما اتشهد اخلص التشهد في الليل يعني انسى اني انا مش ما ادري ناسي ما ناسي، بس ساعات مثل ما تقول بالله من الشيطان الرجيم يقول لي انت ما سجدتي سجدي هالسجده، اعيد السجده واتشهد مره ثانيه. هل لما اعيد السجده اشهد مره ثانيه اللي هي سجده السهو؟
ان شاء الله.
السؤال الثالث نفس الشيء عن الصلاة، في القيام أنا أقرأ اللهم صل على سيدنا محمد سورة الملك تبارك الله، هل هذا يصير تابع لقراءة قبل النوم؟
إن شاء الله.
اللي أقرأها مرة ثانية عيدها
إن شاء الله.
الله يعطيك الصحة والعافية.
يعافيك. طيب طيب أرجع إلى الأسئلة، بارك الله في الجميع. عائشة من السعودية تسأل تقول يعني إذا كنا مثلا في حفلة أو حفل الزواج أو شيء وصار هناك موسيقى مثلا تقول وبدأ الشخص مثلا اللي جالس يذكر الله ويسبح ويصلي على النبي وما يقصد شيء، تقول يعني هل هذا يعني يخرجه من الإسلام؟ يا عائشة بارك الله فيك ورضي الله عنك، أنا سامحيني أقول بأن أخشى عندك شيء من الوساوس، انتبهي لعمرك انتبهي لنفسك وكثري من الاستعادة بالله تعالى من الشيطان الرجيم، لأن هذه الأسئلة وردتني كثير من أناس تبين لي في النهاية أن عندهم وساوس وعندهم ربط غريب جدا بين الأشياء، يعني في ربط غريب جدا ويتهمون أنفسهم بأنهم خرجوا من الإسلام على أمر أصلا هو عبادة، يعني هم تلبسوا بعبادة يتهمون أنفسهم ويعني يحملون الأمور ما لا تحتمل، فانتبهي بارك الله فيك واحذري من الوساوس، وإذا كنت الحمد لله بريئة من الوساوس الحمد لله، هذا لتتعلمين إذا استشكل عليك أمر. بالنسبة للإنسان إذا كان في مكان وفيه شيء من المعازف هو يريد أن يستغل وقته في طاعة الله في التسبيح والصلاة على النبي، في أجمل من هذا؟ ما في أجمل من هذا. كيف تقولين يعني أنا هل أكون أنا خرجت من الإسلام وأنا ما أقصد الاستهزاء؟ هذا معقول أن الإنسان يفكر بمثل هذا التفكير؟ هذه نعمة من نعم الله، من الله عليك وهداك أنك كنت في مكان ما تستطيعين الخروج منه، ما تستطيعين الخروج، أنت محرجة ومجبرة ومكرهة ويعني أو تترتب عليه أمور اجتماعية زواج ولا شيء مثلا، وجالسة بدل ما تستمعين تقول خليني أستغل وقتي في طاعة الله، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله اللهم صل على محمد، في أجمل من هذا؟ ما في أجمل من هذا، فأنت على خير بارك الله فيك. حذيفة من الجزائر يقول يعني في أحد الأيام خلعت ضرسي وحصل نزيف كثير، يقول تمضمضت لكنه ما ذهب، وأثناء الصلاة يقول بأنه أثناء صلاة العصر يقول نزل لعاب مخلوط بالدم يقول بلعته، ما حكم صلاتي؟ حذيفة من الجزائر بارك الله فيك، أولا بالنسبة لصلاتك صحيحة ولله الحمد والمنة ما دام أنك قد توضأت الوضوء على الصلاة ولم ترتكب أي ناقض من النواقض، وأما خروج هذا الدم بغير اختيارك ولا إرادتك وكنت قد حاولت يعني إيقاف هذا النزيف من جهة الضرس ما عليك شيء ولله الحمد والمنة، فقد ثبت عن جمع من الصحابة أنهم صلوا بدمائهم فقد ثبت عن جمع كبير من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أنهم في المعارك صلوا بدمائهم، وثبت عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه حينما يعني طعن أنه صلى ودمه ينزف رضي الله عنه، وثبت عن عبد الله بن عمر أنه عصر بثرة بين عينيه فخرج منها الدم وهو في الصلاة ولم يخرج من الصلاة، وثبت عن أبي هريرة أنه أرعف في الصلاة وخرج الدم الكثير
ولم ينصرف عن صلاته، وثبت عن عبد الرحمن بن أبي ليلى من أئمة التابعين أنه أرعف في الصلاة وما خرج من الصلاة، وعدد كبير جدا، الإمام أحمد بن حنبل أيام المحنة كذلك كان قد ضرب على ظهره وكان جرحه ينزف، كان يصلي وقميصه قد ابتل بالدم، فكان يستدل بفعل عمر رضي الله عنه. فما عليك شيء يا أخي الفاضل بالنسبة لبلعك الدم من غير قصد، ما عليك شيء، ولا يبطل الصلاة، ولا يسمى شرب، ولا يسمى أكل، لأن الأكل يحتاج إلى مضغ، واللعاب بالنسبة للعاب لا حكم له، حتى الصائم يبلع لعاب ما يفطر، لذلك هذا ما يسمى أكلا ولا شربا ولا شيء. عليك بارك الله فيك. حذيفة من الجزائر يسأل عن غسل اليدين بعد القيام من نوم الليل، يقول يعني ما حكمه، وهل يبطل الوضوء والصلاة الذي لا يغسل يديه؟ حذيفة بارك الله فيك ورضي الله عنك. أولا، صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا استيقظ أحدكم من نوم الليل وفي لفظ من نومه، فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلهما ثلاثا، فإنه لا يدري أين باتت يده، لا يدري أين باتت يده. هذا الحديث اختلف العلماء في حكم غسل اليدين بعد القيام من نوم الليل، وبعضهم قال من نوم الليل والنهار، فذهب جمهور أهل العلم إلى الاستحباب، ورأوا بأن من غمس يده في إناء فإن الماء لا يتغير، لا ينتقل من الطهورية إلى الطاهرية ولا يتنجس، هذا قول جماهير أهل العلم. ذهب بعض الفقهاء، وهو مذهب من مفرداته وجوب غسل يدي القائم من نوم الليل قبل أن يغمسهما في الإناء، قبل أن يغمسهما في الإناء، ولو أنه غمسهما في الإناء قبل أن يغسلهما فإن الماء يتحول من الطهورية إلى الطاهرية عندهم، فيقولون هذا الماء يكون طاهرا لا طهور. ما معنى طاهر؟ يجوز استعماله في الشرب، في السقي، في كذا، أما رفع الحدث لا. والراجح ما ذهب إليه جماهير أهل العلم من أن هذا الماء لا يتغير ولا يتحول، وأن المسألة تعبدية، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: فإنه لا يدري أين باتت يده. فلا علاقة يا حذيفة، لا علاقة بالماء ولا علاقة بالصلاة فيما لو إذا غمس الرجل القائم من نوم الليل أو من نوم النهار على قول، لا علاقة إذا لم يغسل يده. ولهذا أخي الفاضل، السنة قبل الوضوء أن يغسل المتوضئ كفيه قبل الوضوء سنة، هذا في قول جماهير أهل العلم. الفريق الآخر الذي ذهب إلى الوجوب قالوا هذا خاص بالنوم، يجب عليه أن يغسل يديه، لكن كما ذكرت لك ما له علاقة بالوضوء ولا علاقة له بالصلاة من حيث التأثير، فلا شيء عليك في هذا، بارك الله فيك. أمة الله من السعودية تقول: أنا حابة أسوي بير ب4500 ريال، يقولون لي بأن هذا البير ب4500 بكهرباء، يعني هناك عداد، هناك يعني مكينة كهرباء تسحب الماء، تقول هذا المبلغ اللي هو 4500 ممكن أني أسوي فيه 5 بئر لكنها ضغط وليس كهرباء، تقول أيهما أفضل؟ أختي أمة الله من السعودية بارك الله فيك وكتب الله أجرك وصلى الله تعالى يجعل هذا العمل في ميزان حسناتك. أختي الفاضلة، كلما كان العمل الذي نفعه متعدي أوسع وأشمل كلما كان أفضل، كلما كان أفضل. ولذلك العلماء يقولون في الزكاة مثلا: كلما أعطيت أكبر عدد من الفقراء فهو أفضل. كذلك مثل هذه الأعمال الصالحة الوقفية هذه، كلما أختي الفاضلة يعني زاد عندك الخير وصلت الخير إلى عدد أكبر هذا أفضل. ولذلك تسوين 5 أبيار بهذه القيمة من خلال الضغط هذا أفضل من بير واحد فقط بنفس الحجم لكنه على كهرباء، لأن الفقراء ما يحتاجون كهرباء، هم تعودوا على نزح المياه من الآبار وعلى مكاين الضغط اليدوي والعمل اليدوي، فهذا أفضل. أخت الفاضل ما دام استنصحتيني والمستشار مؤتمن، أنصحك بأنك تأخذين 5 أبيار، وإذا رزقك الله فيما بعد يعني وحاب أنك تسوين شيء بالكهرباء مثلا يكون طيب، ولك الأجر والثواب. أما الله من السعودية تقول يعني لو أن شخصا سواء كان ذكر أو أنثى ماته لا يصلي ولا يزكي ولا يصوم مثلا، تقول هل نهب له الثواب؟ أخت الفاضلة بارك الله فيك، في الصحيحين من حديث ابن عمر قال صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت. فالذي يعني يدعي الإسلام هو ما أتى بشيء من أركان الإسلام، يعني كيف يلقى الله عز وجل؟ وكيف يقال بأنه والله هذا نهب له الثواب؟ لا، ما يهب له الثواب. الإنسان اللي يبغى يهب الثواب لشخص تارك للصلاة وتارك للزكاة وتارك للصيام، لا، ينفع نفسه، انفع نفسك أنت أيها الإنسان الحي اللي الله عز وجل رزقك مالا، انفع نفسك. لذلك من أهل العلم من يذهب إلى أن من ترك يعني أركان الإسلام هذه ليس جحدا لوجوبها ولا إنكار لفرضيتها، وعنده لا إله إلا الله محمد رسول الله، قالوا تنفعه، قالوا تنفعه. ومن أهل العلم من ذهب إلى أنه من أجمع على ترك هذه الأركان الأربعة فقد ترك الإسلام، لأن لا إله إلا الله لا مفتاح، وكل مفتاح له أسنان، كل مفتاح له أسنان. لا إله إلا الله مفتاح الجنة، وأسنانها إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت. وبعض العلماء يرى بأنه لا، فالصلاة فقط، يعني لو لقي الله ما يزكي وما يصوم وما حج لكنه يصلي، قالوا الصلاة تنفعه، قالوا تنفعه. أو قالوا إذا كان الإنسان يزكي ويصوم ويحج ولكن ما يصلي، قالوا ما تنفعه. هذا قول موجود في كتب الفقهاء. فلذلك أختي الفاضلة أنا أنصح كل من عنده قريب تارك لأركان الإسلام أنك ينفع نفسك، انفع نفسك أيها الإنسان أنت. وإذا كان والله فعلا هو صادق عند الله عز وجل وأتى بلا إله إلا الله خالص من قلبه، هذا أمره إلى الله سبحانه وتعالى، أمره إلى الله سبحانه وتعالى. أمت الله من السعودية تقول رحنا الحج والعمرة كثيرا، تقول كنا نلبس النقاب ولا أحد يعلمنا ولا أحد يرشدنا، حتى سمعنا منك في البرنامج بأن هذا من محظورات الإحرام، ماذا نفعل عن هذه الأيام، عن هذه الأشياء التي مضت؟ أختي الفاضلة بارك الله فيك، صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين. تعرفين القفازين؟ قماش اليد، يعني اللي يلبسونه النساء يحطونه في اليدين. والمرأة ما تنتقب إذا أحرمت، ما تضع النقاب اللي هو البرقع، الذي هو مثل البرقع، هذا النقاب الذي أراده النبي عليه الصلاة والسلام. أما لو غطت وجهها من دون النقاب ما فيها شيء، لأن وجه المرأة كبدن الرجل، الرجل يستر بدنه والمرأة تستر وجهها، ما في حرج، خاصة إذا كانت بين أجانب. أما إذا كانت لوحدها لا، ترفع غشوتها وترفع غطوتها. إذا كانت لوحدها في الخيمة، في المخيم، في الحملة مثلا مع النساء، في مكان ما يراها رجال أجانب، وهي تنت يعني تغطي وجهها، ما عليها شيء، إلا في الأماكن اللي تنفرد فيها أو تكون مع النساء. عموما أخت الفاضلة بارك الله فيك، ما دام أن هناك جهل وعدم تعمد ولا يعني وجد من يعلمكم مثلا في الحملات، أرجو الله تعالى أن يغفر لكم ولا شيء عليكم، لقول الله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ولقول الله عز وجل: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله وضع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. إن شاء الله ما عليكم شيء للجهل وللخطأ الحاصل، لكن مستقبلا إن يسر لكم الله حج ولا عمرة، اسألوا قبل ما تروحون، اسألوا أهل العلم وسألوا، ممكن قد تكونوا واقعين في أشياء غير هذه تنتبهون. بارك الله فيكم. أم عبد الله من أبو ظبي تسأل تقول يعني في صلاة الوتر أنا أقرأ تقول الفاتحة، هل أكتفي بالفاتحة والإخلاص والمعوذات؟ أختي أم عبد الله من أبو ظبي بارك الله فيك. أولا بالنسبة للوتر يأتي على مجموعة من الأحوال، فالوتر يكون ركعة واحدة، يكون ركعة واحدة، فأنت مثلا تقومين الليل تصلي ركعتين، هذا قيام الليل. الوتر يكون ركعة واحدة، توترين بركعة واحدة تقرأين فيها بعد الفاتحة بقول هو الله أحد، واضح؟ يعني اللي قبله هو قيام الليل، لأن بعض الناس الآن ما يفرق بين قيام الليل وبين الوتر. الوتر هي الركعة الأخيرة التي يوتر بها الإنسان ما صلاه من قيام الليل، واضح؟
طيب في حال ثانية الوتر قد يكون 3 ركعات وخمس ركعات وسبع ركعات وتسع ركعات. مثال أنت الآن جيت تصلين في الليل وحبيت أنك تسردين الركعات سرد، صلين 3 ركعات ما تشبهين بصلاة المغرب، لا سردا تجلسين في الركعة الأخيرة، أو 5 ركعات تجلسين في الركعة الأخيرة، أو 7 ركعات تجلسين في الركعة الأخيرة، أو 9 ركعات تجلسين في الثامنة تتشهدين ثم تقومين ما تسلمين وتجيبين الركعة التاسعة وتسلمين. هذا يسمى وتر. لماذا؟ لأنك سردتيها سرد، سردتيها سرد. طيب الأصل أن طبعا هذا باستقراء الأحاديث الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، إذا كان المصلي أو المصلية سرد الركعات الثلاث الأخيرة فإن السنة أن يقرأوا في الركعة الأولى بعد الفاتحة بسورة سبح اسم ربك الأعلى، وفي الركعة الثانية بعد الفاتحة بقل يا أيها الكافرون، وفي الركعة الثالثة بعد الفاتحة بقل هو الله واحد، بقل هو الله واحد، ما في شيء اسمه المعوذتين. أما إذا فصلت الوتر اللي يسمونه الشفع الآن، الشفع وبعدين الوتر، هل تقرأين في الشفع بعد الفاتحة بسبح في الأولى وبعد الفاتحة في الثانية بقل يا أيها الكافرون؟ من أهل العلم من يقول لم يكن هدي النبي عليه الصلاة والسلام ذلك، ومن أهل العلم من قال نعم هذا هو هديه، كما أنه سرد، كما أنه أتى بها لما سرد الوتر أيضا يكون هذا في مسألة فصل الوتر عن عما قبله من الركعات، ولهذا الأمر واسع في هذا ولله الحمد والمنة. تفضل يا حمدة. حمدة
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
الوالدة عندها الطمأنينة الاجتماعي وتكافل منه أنت، وهو الدخل الوحيد الثابت يعني الشهر، ويجي دخل ثاني تقريبا كل 3 شهور كل شهرين ما هو ثابت الدخل الثاني وما يتعدى 1500، فهي حكم الضمان هذا أنها تكفل منه الأيتام وتأخذ الباقي، وهو تقريبا الدخل الواحد الوحيد الثابت. في دخل ثاني تقريبا يجي كل شهرين كل 3 شهور وما يتعدى 1500، فيتشوف حكم الكفالة وحكم أنها تأخذ الباقي من الكفالة يعني الباقي من الفلوس،
من الباقي من الضمان يعني.
إيه
طيب إن شاء الله يا حمد، بارك الله فيك. تفضل يا فاطمة. فاطمة
شيخ.
تفضل يا فاطمة.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيفية الاغتسال من الدورة الشهرية؟
كيف؟
كيفية الاغتسال من الدورة الشهرية؟
طيب يا فاطمة
جزاك الله خير.
مرحبا أم محمد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله خير يا شيخ على البرنامج، أبقى أمين عليه.
مرحبا أختي.
سؤال واحد يا شيخ، اليوم أنا في صلاة العصر بعد الفاتحة قرأت سورة العاديات بس آيتين وعقب نسيت يعني باقي الآيات، فقمت وقرأت سورة الانشراح، فماذا علي يا شيخ؟
إن شاء الله يا محمد
جزاك الله خير الله يحفظك.
مرحبا. تفضل أبو فهد. أبو فهد
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
عندي سؤال واحد جزاك الله خير.
تفضل.
المأموم لما يترك واجب يقول بيتحمل الإمام، كيف يتحمل الإمام؟ هل الإمام بيتحمل، الإمام بيتحمل ذنوب الناس اللي وراه كلهم يعني، ولا كيف هذا الطريق؟
شهالة أبو فهد. مرحبا. طيب طيب أم عبد الله من أبو ظبي بارك الله فيها تقول أثناء التشهد يعني مثلا تقول في قيام الليل مثلا تقول يعني أنسى السجدة، تقول أنا نسيت السجدة فأرجع إلى السجدة وأكمل، تقول هل أسجد للسهو؟ الجواب نعم يا أم عبد الله، إذا كان أنت مثلا في التشهد الأخير من قيام الليل وتذكرت بأنك أنت ما سجدت السجدة الثانية ترجعين للسجدة الثانية وتأتين بها ثم تكملين التحيات وتسجدين للسهو قبل السلام. أم عبد الله من أبو ظبي تسأل تقول يعني بالنسبة لقراءة سورة الملك سورة تبارك يعني في قيام الليل هل تغني عن قراءتها قبل النوم؟ أم عبد الله بارك الله فيك، ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام مشروعية قراءة سورة تبارك في الليل ولها فضل عظيم، وهي ليست من أذكار النوم ولا من السور التي تقرأ عند النوم، لا هذه من الليل، يعني لو قرأتيها من بعد صلاة المغرب يعني حصلت بإذن الله تعالى الفضل الوارد في الأحاديث الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام. ومن أحب أن يقرأها في الصلاة بهاتين النيتين، نية قراءة ما زاد عن الفاتحة وهو سنة في الصلاة، وأيضا ينوي بها أن يقرأها كل ليلة، مثلا تقرأين في صلاة العشاء أو تقرأين في السنة البعدية من صلاة العشاء أو تقرأينها في قيام الليل مثلا، يكون هذا ولله الحمد قد تحقق لك المقصود ونلت الأجر الموعود بإذن الله تعالى. حمدة من السعودية تقول الوالدة عندها ضمان اجتماعي وهي كافلة أيتام بهذا الضمان، وعندها دخل ثاني غير ثابت يأتيها كل شهرين كل ثلاثة، تسأل تقول بالنسبة لما زاد من الكفالة، هي تقول تأخذ لنفسها، هل يجوز لها ذلك هل يصح؟ يا حمدة بارك الله فيك ورضي الله عن الوالدة، تقبل الله عملها، هذا عمل صالح. أولا الضمان الاجتماعي لتقبض ملك لها، خلاص الآن تترتب كل الأحكام الشرعية على هذا المال المملوك لها، هذا مال مملوك لها، يجب عليها إذا هذا المال بقي حول كامل وهو قد بلغ النصاب تزكي تنفق منه، طبعا لها الخيار في مسألة الصدقة، فهي الآن متفضلة، هي الآن في عبادة وطاعة، يعني راتب الضمان هذا اللي جعلت أغلبه في كفالة أيتام هذا عمل صالح وكبير، ولو أنها قالت أحتاج الباقي ما في شيء، هذا حلال لها لأن هذا ملك لها، وما في داعي إلا تسأل تقول والله أنا ما عندي دخل ثاني، أصلا هي ما يجب عليها أن تكفل اليتيم، يعني لو أنها أخذت الضمان الاجتماعي كله لها ما حد يلومها ولا حد يقول لها والله أخطأتي، هذا ملك لها، لكن ما دام أنها حابة أن تجعل نصيب وقدر منه كبير في كفالة الأيتام هذا عمل صالح، بارك الله فيك وفيها. فاطمة من أبو ظبي تسأل عن كيفية الاغتسال من الدورة الشهرية. فاطمة بارك الله فيك، بالنسبة للمرأة إذا طهرت من الحيض أو النفاس فإنه يجب عليها الاغتسال، والاغتسال على قسمين ونوعين، اغتسال مجزئ واغتسال مسنون. ما معنى الاغتسال المجزئ؟ هي أن تعمم بدنها بالماء، بمعنى أن يصل الماء إلى كل جزء من أجزاء بدنها، ولا يجب عليها نقض شعر رأسها إذا كان لها ضفائر أو جدايل أو ضفائر، ما يلزم، أهم شيء أنها تشبع وتروي رأسها بالماء، مثل ما ورد تغمز يعني يد بأصابعها إذا كان شعرها كثيف حتى يصل الماء إلى عصول الشعر، إلى أصول الشعر، هذا يسمى الغسل المجزئ. الغسل المسنون أن أول شيء تتوضأ مثل ما تتوضأ للصلاة، ثم تحثو على رأسها ثلاث حثيات، تبلغ الماء أصول الشعر، ثم تغسل سائر بدنها والحمد لله، وإن حبت أن تغسل شقها الأيمن ثم شقها الأيسر ثم تفيض الماء كامل، هذا يعني له أصل ولله الحمد والمنة. أم محمد من رأس الخيمة تقول أنا في صلاة العصر قرأت بعد الفاتحة سورة العاديات آيتين ثم نسيت الباقي، انتقلت إلى سورة ألم نشرح لك صدرك، تقول ما حكم ذلك؟ جائز ولله الحمد والمنة يا أم محمد، ويجوز للمصلي أن يجمع بين سورتين أو ثلاث، يجوز بعد الفاتحة يجوز، النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا قام من الليل يقرأ البقرة ثم النساء ثم آل عمران عليه الصلاة والسلام، كان يعني يجمع بين سورتين وأكثر، ما عليك شيء ولله الحمد والمنة. مرة يلا أبو فهد من السعودية يقول المخرج خلاص آخر الوقت، أبو فهد يقول يعني بالنسبة للمأموم إذا ترك الواجب تقول بأن الإمام يتحمل عنه، معقول الإمام يتحمل الذنوب اللي وراه؟ يا أبو فهد ليش فسرتها بالذنوب الله يرضى عليك؟ ما هي بالذنوب، ويتحمل الواجب عنهم لأنه هو قام بالواجب، فالواجب الذي قام به الإمام والمأموم لم يأتي به يتحمل عنه، ما يقال بأنه مثلا تحمل ذنب، يعني مثال أنت الآن في شخص يطلبك دين زين، وجاء واحد وقال والله أنا بتحمل عن أبي فهد، أنا اللي أتحمل عنه سداد الدين. نقول تحمل إثمك وذنبك، لا، تحمل عنك هذا الحق. ففي الصلاة لما الإمام يتحمل، ما هم معنى يتحمل ذنوب اللي وراه، يتحمل أعماله من اللي ما استطاعوا يأتوا بها أو مثلا قصروا فيها. بارك الله فيك، انتهت الأسئلة مع انتهاء وقت البرنامج. ألتقيكم غدا على خير بحول الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.